بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء صفية وخباء زينب وخباء حفصة وخباء زينب خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البرة: البرة تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. أيوة، قوضت تلك الأخبية وزيلت. قال: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي لفظ شر، هذا الشيء بين أنه شر. وفي هذه الرواية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب أهله ردها، مشى معها إلى باب المسجد، فهو لم يخرج من المسجد. هذا وإن قلبها إلى بيتها، فبيتها كان قريبا من المسجد، فقلبها إلى قرب المسجد فجوار ذلك المكان. فإن كان البيت شاسعا وقلبها إلى بيتها يجوز ذلك. هذه من حاجة الإنسان المهمة، فلو حصل لأهله ما يسوء ضاق صدره وتفريطه لا يجوز. فإن قدر أن زارته وعاد معها لا بأس إلى مكانها ثم ينصرف، عملا بهذا الحديث. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، إلا أنه أصل لهذه المسألة وحسن عشرة وحسن رعاية، ومن تمام الغيرة، وربما كان ذلك إن كان في الليل كان واجبا صدا ودرعا للفتنة وحفاظا على سلامة القلوب قلبها وغيرها وعلى قلبه. فهذا الحديث من أدلة الصيانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته، وقوله إنها صفية فرده لامرأته صيانة لأهله ولمن يخشى عليه من نزغات الشيطان، ولقلبه من أن يحصل فيه ضيق إذا حصل لأهله، فإن هذا عادة الإنسان يضيق إذا حصل لأهله سوء. فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، هذه صيانة. الصيانة التي تليها قوله لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم إنها صفية، وهم يعرفون أنها زوجته، وقد صرح بذلك في الصحيح في لفظ آخر من صحيح مسلم إنها صفية إنها زوجتي. وهذه صيانة لقلوب الصحابة لا يتسلط الشيطان فيوسوس فيدخل ويأتيهم فيقول من هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطير وسد لذريعة الفتنة المتوقعة التي غير مأمونة من الشيطان على الإنسان إلا من عصم الله، ودرء لما يتوقع من الطعن في العرض. واستدلوا بهذا الحديث وبقول الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام حين لم يرضى بالخروج من السجن حتى يبين أنه لم تحصل منه تلك التهمة، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبقي بضع سنين في السجن وهو يريد تبرأ ساحته ويصان عرضه ولا يخرج، وما زال شفة تنبس عليه بكلام سيء إلا من ظلم نفسه. راودوه للخروج فأبى أن يخرج من السجن حتى تستدعى النساء يدعوهن الملك ويستنطقهن عن هذا الأمر الذي عن هذه التهمة التي من أجلها أدخلوه السجن. فلما نطقنا ببراءته خرج، وكانت فيه في ذلك عظيم الصيانة والرفعة بعدما أعطاه الله من النبوة عند الملك وعند غيره، لا سيما بعد أن علموا أنهم ظلموه وسجنوه سنين بغير ذنب جرى منه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. رأوا الواضحات الآيات والعلامات أنه بريء، ومع ذلك سجن تهمة كما يقال، سنين سجنوه حتى حين. وأجدر من ينبغي أن يحافظ على الصيانة صيانة العلم والدين والسنة من تحلى بذلك من المسلمين، فمن أكرمه الله بالإسلام وجب عليه أن يصون الإسلام في نفسه وفي من استطاع من غيره. فالإسلام عظيم، الإسلام شريف، الإسلام حنيف، الإسلام دين الحق، الإسلام عز ومكرمة، فصنه في نفسك يصونك الله، واحفظ الله يحفظك. صن هذا الإسلام كما أكرمك الله به فاكرمه بمزيد الاستقامة عليه، فإن من أكرم دين الله أكرمه الله بدين الله وبالحق. هذه صيانة تعتبر، فعفة المرء صيانته، صيانة لدين الله ولنفسه، وخلقه الحسن صيانة لدين الله ولنفسه، وعقيدته الصحيحة صيانة من أن يلوثها بقاذورات ويلطخها بأدناس الشركيات والبدع والخرافات. فأنت أرفع من أن تذل نفسك لغير الله عز وجل وتعتقد في غير الله النفع والضر، وأنت أرفع من أن تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطل، وقد أرسل الله إليك رسولا وأنزل إليك كتابا يأمرك باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت دين بعزة وكرامة وشرف لله سبحانه وتعالى دون أن تكون عبدا لغير الله مذللا مسخرا لعبد من عباده، حجرا أو شجرا أو مدر أو بشر، وإنما تكون مذللا لله سبحانه معبدا له في سراك وضراك ظاهرك وباطنك وشدتك ورخاك. هذه صيانة عظيمة أصلها هذا الحديث والآية المذكورة. يأتيه الرسول لإخراجه يقول ارجع إلى ربك أي إلى سيدك اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فيه دلالة على دخول المرأة المسجد حائض أو غير حائض، ليس في هذا ما يدل على أنها على أي حال كانت سواء حائض أو غير حائض، ولكن شأن المرأة أنه قد يأتيها الحيض، شأنها أندر من النادر من لا يأتيها لعارض مرض. وعند الفقهاء قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة المقال، فبما أنه لم يستفصل في هذا الموضع ولم تسأل ولم يسأل هل أنت كذا أو لست كذا، هذا مسكوت عنه يدل على البراءة الأصلية وأنه يجوز لها أن تدخل وهي حائض، إضافة إلى الأدلة الأخرى. وعند أن يتعجب الإنسان من شيء إما متعجب منه وإما يعني من هذا الباب يسبح ينزه الله عن ذلك وعن ما يطرأ للبشر مما نزه الله نفسه عنه. سبحان الله، دائما تجد كثيرا عند التعجب فيه تسبيح وتنزيه لله، وعند الأمر المثقل إما قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله المستعان، كله استعانة بالله، كما قال عثمان حين قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، يعني علم أن البلوى آتية بخبر رسول الله الصادق، فطلب عون الله عز وجل فعلا أعانه الله، أعانه الله، استعان بالله فأعانه وصبره ومات شهيدا، قتل شهيدا، ولو أراد أن يجمع من جنده من يدفع أولئك لجمع، ولكن صبر على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيدا، صبر حتى أتت الشهادة. فهذا درس عظيم وتعليم للأمة، بحرص العبد على براءة نفسه وبراءة ذمته وخلقه وعلى ملازمة الأمانة، وبحرص العبد على المسلم على أخيه من أن يكون في دينه سوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم كما قال الله، فحرص أن يحصل لهم ما خافه عليه من الشيطان. ومن أدلة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن أنكر المس وأنكر التلبس الجني بالإنسي قوله باطل، ترده الأدلة، مجرد عقلانية باطلة، والعقلانية الجري على العقلانية ضلال، العقلانية بغير دليل، لا يستقيم العقل إلا إذا جعل قاعده النقل، لا يصلح العقل إلا وإلا فصار من لا من ضمن مسلوب العقول وهو لا يحسب ذلك، وهو لا يحسب أنه يحسن صنعه. قالوا لو كنا سمعنا قلنا ما كنا أصحاب السعير. فالعقل مع النقل على حد تعبيرهم كالعام المقلد على من يجيز التقليد، الذي يتابع ذلك الذي يقلده في كل صغيرة وكبيرة ولا يخرج عن رأيه ولا قوله، على حد هذا التعبير. فلا يجوز للعقل أن يستقل بأمور الشرع بدون النقل بتة، في قليل ولا كثير، حاشا ما يحصل من أمور الدنيا، للعقل في ذلك ميزة عظيمة. وكل ما جاء في فضيلة العقل من الأدلة، من أدلة السنة وأحاديث السنة، لا يثبت منها شيء نصا، إلا أنك عند أن تقرأ القرآن أولو الألباب أولو النهى أولو وتجمع مضمونه ما دل عليه مما هذه الكلمات مما يقصد بها العقل، أولو الأحلام وما يعقلها إلا العالمون، تكون لهم قلوب يعقلون بها، تجد أهمية العقل، والمقصود بالعقل القلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها، والقول بخلاف ذلك قول أناس غير مستقيمين المعتزلة وغيرهم، وإلا فالأصل عند أهل السنة القول الحق هو أن العقل هو القلب، أن العقل هو القلب، هذا قول أهل السنة، وقد يتأثر بأولئك من تأثر من الناس. وفيها أن المؤمن لا يؤمن عليه من الشيطان أن يقذف في قلبه شيئا شرا، مع أن كان مؤمن الصحابة إما في الإيمان والخير والهدى، وما دونهم من باب أولى يخشى عليهم من الشيطان من كان من لم يعصمه الله عز وجل. وفيه دلالة على شدة البلوى بالشيطان، نعوذ بالله منه، حتى إنه قد يجري من الإنسان مجرى الدم. اللهم بارك الله فيكم.